بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى والمسمى بمعالم التنزيل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، تفسير سورة النور. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هادي أهل السماوات والأرض، فهم بنوره للحق يهتدون، وبهداه من الضلالة ينجون. وقال الضحاك: منور السماوات والأرض، يقال نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء. وقال مجاهد: مدبر الأمور في السماوات والأرض. وقال أبي بن كعب والحسن وأبو العالية: مزين السماوات والأرض، زين السماء بالشمس والقمر والنجوم، وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين، ويقال بالنبات والأشجار. وقيل معناه: الأنوار كلها منه، كما يقال فلان رحمة، أي منه الرحمة. وقد يذكر مثل هذا اللفظ على طريق المدح، كما قال القائل: إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. قوله تعالى: مثل نوره، أي مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن، وهو النور الذي يهتدي به، كما قال: فهو على نور من ربه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ: مثل نوره في قلب المؤمن. وقال سعيد
البغوي رحمه الله عليه ذكر في تفسير نور الله نوره أقوالا في ذلك، منها هادي أهل السماوات والأرض، نقرأ عن ابن عباس: الله نور السماوات والأرض، يعني هادي، فهم بنوه إلى الحق يهتدون، وبهداه من الضلالة ينجون. وذكر منور السماوات والأرض عن الضحاك، وذكر عن مجاهد مدبر الأمور، وذكر عن أبي مزين السماوات والأرض. يبقى منور، مزين، هادي، مدبر، كلها تعود إلى هذا. وقيل معناه: الأنوار كلها من الله سبحانه وتعالى، جميع الأنوار مخلوقة هي من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن اسم النور من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى نور ومنه النور عز وجل، فهذا التفسير يعود إلى النور منه عز وجل، فهو هادي وهو منور وهو مزين وهو مدبر، وأيضا هو سبحانه وتعالى نور عز وجل، فاسمه النور ووصفه النور ومنه النور، فاسمه النور ووصفه النور ومنه النور. وقد ذكر مثل هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال: قوله تعالى: مثل نوره، أي مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن، وهو النور الذي يهتدي به، كما قال: فهو على نور من ربه. وكان ابن مسعود يقرأ: مثل نوره في قلب المؤمن. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: مثل نوره الذي أعطى المؤمن. وقال بعضهم: الكناية عائدة إلى المؤمن، أي مثل نور قلب المؤمن. وكان أبي يقرأ: مثل نور من آمن به، وهو عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وقال الحسن وزيد بن أسلم: أراد بالنور القرآن. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: أراد بالنور الطاعة، سمى طاعة الله نورا، وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلا. قوله: كمشكات، وهي القوة التي لا منفذ لها، فإن كان لها منفذ فهي قوة. وقيل: المشكات حبشية.
يقول في الحاشية: قال الطبري وأولى العقال في ذلك بالصواب قول من قال: لذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل هذا مثل ضربه الله للقرآن في قلب المؤمن. قال مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم فأمنوا به وصدقوا بما فيه في قلوب المؤمنين مثل مشكات وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة، وذلك هو نظير القوة التي تكون في الحيطان التي لا منفذ لها، وذلك مثل القرآن. يقول القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره، ثم مثل الصدر في خلوصه من الكفر بالله والشك فيه واستنارته بنور القرآن واستضاءته بآيات ربه المبينات وموعظه فيه بالكوكب الدري، فقال الزجاجة، وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه كأنها كوكب دري. فهذا مثل القرآن، مثل الهداية التي أنزلها الله عز وجل في كتابه في صدر المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فيجتمع ما عند المؤمن من الإيمان مع ما أنزل الله عز وجل من القرآن فيصبح نورا على نور. فإن القرآن لا يضيء ولا ينقدح في قلب المؤمن ولا يؤتي ثمرته فيه ولا يتحول إلى هداية في الإنسان إلا إذا كان صاحب قلب سليم، صاحب قلب سليم. فلو جعلت هذا الفتيل اللي في اللمبة بدون زجاجة ما صنعت شيئا ولا أضاءت، إنما اجتماع هذا الفتيل مع الزجاج الصافي يجمع الضوء ويبث ويشع النور إلى المكان. كذلك صدر المؤمن وقلب المؤمن مع ما ينزل الله عز وجل فيه من القرآن فيجتمعان، ولهذا ينتج وينبت الكلى والعشب الكثير. أما القلوب الضيقة التي تضيق صدرا بالقرآن فهذه لا تنتفع بها، فماذا عسى أن يصنع القرآن؟ لا يتجاوز حناجرهم ولا يصل إلى قلوبهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. نعم.
قال وقيل المشكات حبشية، قال مجاهد هي القنديل، فيها مصباح أي سراج أصله من الضوء ومنه الصبح، ومعناه كمصباح في مشكاة، المصباح في زجاجة يعني القنديل. قال الزجاج إنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها أبين من كل شيء.
نعم.
وضوءه يزيد في الزجاج. ثم وصف الزجاجة فقال الزجاجة كأنها كوكب دري. قرأ أبو عمرو والكسائي دري بكسر الدال والهمزة، وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة، فمن كسر الدال فهو فعيل من الدر وهو الدفع، لأن الكوكب يدفع الشياطين من السماء، وشبهه بحالة الدفع لأنه يكون في تلك الحالة أضوأ وأنور، ويقال هو من درأ الكوكب إذ اندفع منقبضا فيتضاعف ضوءه في ذلك الوقت. وقيل دري أي طالع، يقال درأ النجم إذا طلع وارتفع، ويقال درأ علينا فلان أي طلع وظهر. فأما رفع الدال مع الهمزة كما قرأ حمزة قال أكثر النحاة هو لحن، لأنه ليس في كلام العرب فعيل بضم الفاء، فعيل بضم الفاء وكسر العين،
فعيل،
لأنه ليس في كلام العرب فعيل بضم الفاء وكسر العين. قال أبو عبيدة وأنا أرى لها وجها، وذلك أنها دروء على وزن فعول من دراء دراوتو
دراتو
من دراتو مثل سبوح وقدوس، وقد استثقلوا كثرة الضمات فردوا بعضها إلى الكسر كما قالوا عتيا وهو فعول من عتوت. وقرأ الآخرون دري بضم الدال وتجديد الياء بلا همز أي شديدة الإنارة، نسب إلى الضر في صفائه وحسنه، وإن كان الكوكب أكثر ضوءا من الضر لكنه يفضل الكواكب بضيائه كما يفضل الضر سائر الحب. وقيل الكوكب الدري واحد من الكواكب الخمسة العظام، وهي زحل والمريخ والمشترى والزهرة وعطارد. وقيل شبهه بالكواكب ولم يشبهه بالشمس والقمر، لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف والكواكب لا يلحقها الخسوف.
الله أكبر، كما كوكب ما قال شمس ولا قمر، شمس القمر الحكومة الكسوف، ولكن الكوكب لا يلحقه الكسوف. الله أكبر. نعم.
قال يوقد قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب.
يعني على كل هذه الصورة وهذا المثل من أضوأ ما يكون إنارة، ومن أضوأ ما يكون صفاء، فهو نور وصفاء اجتمعت فيه كل المواد، فالفتيل قوي والزجاجة صافية كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. كل هذا هو اجتماع القرآن مع قلب المؤمن، أثر القرآن على المؤمن بما يكون لدى المؤمن من قلب خالص من الشبهات والشهوات. شفت الزجاج المغبر أو الزجاج الصافي أو الزجاج المنكسر أو أي شيء، كذلك قلب المؤمن هكذا. ما قيمة زجاج صافي بلا فتيل؟ وما قيمة فتيل بلا زجاج صافي خالص؟ كان الزجاج هذا مغبرا وفيه من التلوث ما فيه لا يعطي إضاءته الكاملة. كذلك القلب، كذلك القلب كما قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. ولهذا قال بعض السلف لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، ما لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فإذا المسألة القلب، ولهذا إذا وجدت غفلة مع القرآن وأن تسمع القرآن وجدت غفلة وعدم استجابة فاشتكي قلبك هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هذا القلب السليم، ولا فالقلب السليم يعيش مع القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم هذا هو القلب مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله بالقرآن وغيره وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في ظلمات ليس بخارج منه. نعم.
قال يوقد قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب توقد بالتاء وفتحها وفتح الواو والدال وتجديد القاف على الماضي، يعني المصباح، أي اتقد. يقال توقدت النار أي اتقدت. وقرأ أهل الكوفة غير حفص توقد بالتاء وضمها وفتح القاف خفيفا يعني الزجاجة أي نار الزجاجة، لأن الزجاجة لا توقد. وقرأ الآخرون بالياء وضمها خفيفا يعني المصباح من شجرة مباركة زيتونة أي من زيت شجر.
ميزة التفسير البغوي، كل تفسير له مفتاح. يعني ابن كثير رحمة الله عليه ميزة تفسيره الآثار باختصار والبعد عن الإسرائيليات ما أمكن، يقلل منها جدا، مع التفسير الأثري مع ذكر الأحكام أيضا باختصار. يعني تفسير سلفي مختصر مضبوط محبوك. تفسير ابن جرير كثرة الآثار حتى إنه يسف في الإسرائيليات ويطيل النفس في ذلك، ولو كانت إسرائيليات بكثرة، مع التركيز على القراءات والجانب اللغوي والترجيح، فهو موسوعة متكاملة لكن تحتاج إلى انتقاء. فجاء ابن كثير كأنما انتقى من هذا التفسير منطقة، فصار تفسير الحافظ ابن كثير كأنما هو مختصر ابن جرير مع نفسه في الترجيح. تفسير البغوي فيه الميزتين أو فيه الميزتان، أولا ذكر القراءات واللغة والأحكام والآثار على وجه محبوك جدا، على وجه محبوك، وهو طبعا أقدم من تفسير ابن كثير رحمة الله عليه بينه وبينه يمكن 150 سنة، لكن هو يلي تفسير ابن جرير، فهو قبل تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فالشاهد أنه حبك حبكا عظيما، يعني تفسير لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه. فكل تفسير له مفتاح. الحافظ ابن كثير ما يركز على القراءات كثيرة وجانب اللغة وكذا فيه، لكن قليل. نعم.
قال من شجرة مباركة زيتونة أي من زيت شجرة مباركة، فحذف المضاف بدليل قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، وأراد بالشجرة المباركة الزيتونة، وهي كثيرة البركة وفيها منافع كثيرة، لأن الزيت يسرج منه، وهو أضوأ وأصفى الأدهان، وهو إدام وفاكهة، ولا يحتاج في استخراجه إلى إعصار، بل كل أحد يستخرجه. وجاء في الحديث أنه مصحة من الباسور، وهي شجرة تورق من أعلاها إلى أسفلها.
نعم، هذه فائدة شجرة الزيتون، كلها بركة، كل زيت الزيتون إن شاء الله تعالى، واحتسب بذلك شفاء، وظن بربك خيرا، فإن فيه نفعا عظيما جدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هناك أشياء الإنسان ما ينبغي أن يستغنى عنها سبحان الله، منها زيت الزيتون، زيت الزيتون، الحبة السوداء، العسل، ماء زمزم، هذه أشياء نافعة وعظيمة. فزيت الزيتون ينبغي أن لا يتركه الإنسان أبدا، ادهن به بدنك، اشربه، ضعه في المأكولات، عالج به جروحا وبثورا في البدن، أي شيء. زيت الزيتون مبارك، شجرة مباركة، قال سبحانه وتعالى من شجرة مباركة. نعم، زيتونة.
وساق بسنده عن أسد بن ثابت وأبي أسلم الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة.
وربك يخلق ما شاء ويختار، يخلق فيجعل الحنظل والمر وكذا، ويخلق ويجعل الحال مالح، ويخلق ويجعل كذا ويجعل مالح، ويخلق ويجعل حالي، فالله عز وجل يخلق ويختار، فاختار الحبة السوداء ففيها شفاء من كل داء إلا الهرم، والزيتونة شجرة مباركة فيها منافع كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم، شو بقى طب الحديث يقول إيه في زيت الزيتون، وماذا أثر ذلك في الكوليسترول والأشياء هذه. نعم، ونفع عظيم قد لا نعلمه نحن، الأوائل ما كانوا يعرفون لا كوليسترول ولا يعرفون هذه الأشياء، لكن احنا بدا لنا، والله أعلم بعد ذلك ماذا سيبدو للناس. نعم نعم نعم، إلا السام، إلا السام، ولكن وأيضا أظن إلا الهرم تقريبا ورد. طيب شوف كده، شوف هذه الرواية، الهرم في الحبة. نعم،
قوله تعالى لا شرق،
نعم ورد إلى السامع عند الموت. نعم،
قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، أي ليست شرقية وحدها حتى لا تصيبها الشمس إذا غربت، ولا غربية وحدها فلا تصيبها الشمس بالغداة إذا طلعت، بل هي ضاحية الشمس طوال النهار، تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون شرقية وغربية تأخذ حظها من الأمرين، فيكون زيتها أضوى.
يعني إذا المعنى هنا لا شرقية ولا غربية، هل هذا نفي ولا إثبات يا إخوان؟ يقول لا شرقية ولا غربية، أي ليست شرقية وحدها وليست غربية وحدها، فالظاهر نفي لكن مراد به الإثبات، يعني ليست شرقية فقط وليست غربية فقط، بل هي شرقية غربية. نعم،
وهكذا كما يقال
تأخذ حظها من الأمرين فيكون زيتها أضوى، وهذا كما يقال فلان ليس بأسود ولا أبيض، يريد ليس بأسود خالص ولا بأبيض خالص، بل اجتمع فيه كل واحد منهما، وهذا الرمان ليس بحلو ولا حامض، اجتمع فيه الحلة والحموضة، هذا قول ابن عباس في رواية عكرمة والكلبي والأكثرين. نعم،
وقال السدي وجماعة معناه أنها ليست في مقناة، في مقناة لا تصيبها الشمس، ولا في مضحاة لا يصيبها الظل، فهي لا تضرها شمس ولا ظل. وقيل معناه أنها معتدلة، ليست في شرق يضرها الحر، ولا في غرب يضرها البرد. وقيل معناه يشامية، لأن الشام لا شرقي، لأن الشام لا شرقي ولا غربي. وقال الحسن ليس
يكثر الزيتون في الشام، وهم يعتمدون عليه اعتمادا كبيرا في أكلهم وكذا، يعتمدون عليه اعتمادا كل حاجة عندهم بزيت الزيتون. نعم.
وقال الحسن: ليست هذه من أشجار الدنيا، ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية، وإنما هي وإنما هو مثل ضربه الله لنوره.
نعم.
يكاد زيتها دهنها يضيء من
يعني
طفائه.
يعني الله يضرب المثل بذلك، وإلا ليست موجودة في الدنيا أنها تكون لا شرقية وحدها ولا غربية وحدها، وإنما هو مثل، يعني مثل ضربه الله عز وجل لأروع ما يكون من هذا الزيت المبارك. نعم.
يكاد زيتها دهنها يضيء من صفائه ولو لم تمسسه نار، أي قبل أن تصيبه النار، نور على نور.
نعم، من صفائه يكاد يضيء، من صفائه ولو لم تمسسه نار. نعم.
نور على نور، يعني نور المصباح على نور الزجاجة.
نور الزجاجة، نور المصباح الداخلي مع نور الزجاجة، صفاء الزجاجة. ولهذا تجد فكرة النجف الآن إيه؟ الزجاج، انعكاس النور مع الزجاج الصافي يعطيك إيه؟ لمعان والبريق والتلألؤ هذا. نعم.
قال: واختلف أهل العلم في معنى هذا التمثيل، فقال بعضهم:
سبحان الله، هذه حقيقة الشريعة. سبحان الله، وحي ينزل وقلب يتلقى، هذا الحق، هذا الخلاصة. فالهداية وحي الله الذي ينزله. طيب، والمكلف قلب يتلقى أو قلب يعرض أو قلب له المادتان. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، هذا مثل للوحي مع القلوب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، لما ينزل ماء من السيل كذا على حسب بقى الأودية، في وادي واسع هياخد أكثر، في وادي ضيق هياخد إيه أدي شوية، وهكذا، لأنه السيل بينزل ويندفع بقوة ويتصرف فين في الأودية على حسب ما سعة كل وادي تأخذ. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثل ده، مثل ناري ومثل مائي، بيفرز المية الزبد، وكذلك في صناعة الذهب وكذا يفرز أيضا اللي هي الأشياء المغشوشة. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء اللي هو الباطل، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فهذه الخلاصة يا أخوان. سبحان الله، وحي، هل ينشرح صدرك له؟ هل تتقبله؟ هل تقول سمعنا وأطعنا؟ هل تقدمه على هواك ومرادك؟ هل تقدمه على أولادك وبيتك ودنياك ومتاعك ومناصبك بما فيه وكذا؟ هل تقدمه أم تقدم هذه الأشياء عليه؟ فإذا سل الله عز وجل قلبا خاشعا وقلبا مستجيبا مذعنا، وسل الله سبحانه وتعالى طاعة له بلا سفسطة ولا توقف، وقل: يا رب اجعلني عبدا كما تحب، منشرح الصدر قرير العين مطمئن القلب، تنزل عليه الآيات فتزيده إيمانا كما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابحث عن المادة التي تدخلها على القلب، وقم بتصفية قلبك من شوائبه وأضراره حتى يحصل الانتفاع المادة مع هذا. ولهذا يقول حتى أهل العلاج والطب وكذا، مهما كان الدواء نافعا وكذا لابد أن يصادف محلا صحيحا، وأنت تضع الدواء إيه فايدة والمحل غير قابل أصلا؟ لابد من محل يقبل ومن دواء ينفع، لازم يلتقي الأمران، محل يقبل وما في دواء ينفع تضع له سموما ستضره، أو دواء ينفع والمحل غير قابل ما ينتفع. لابد من اجتماع الأمرين، من المادة النافعة ومن المحل القابل. فإذا حصل هذا الانسجام، وذاك من فضل الله، والناس في ذلك يتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله، يتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله. فأبو بكر قلب، وعمر قلب وعثمان قلب وعلي قلب وطلحة والزبير وكذا والأئمة الأربعة وابن تيمية. سبحان من فاوت بين هذه القلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في معنى هذا التمثيل، فقال بعضهم: وقع هذا التمثيل لنور محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس لكعب الأحبار: أخبرني عن قوله تعالى: مثل نوره كمشكات. فقال كعب: هذا مثل ضربه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالمشكات صدره، والزجاجة قلبه، والمصباح فيه النبوة، توقد من شجرة مباركة هي شجرة النبوة، يكاد نور محمد وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي، كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسسه نار. وروى سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكات جوف محمد، والزجاجة قلبه، والمصباح النور الذي جعله الله فيه، لا شرقية ولا غربية، ولا يهودي ولا نصراني، توقد من شجرة مباركة إبراهيم، نور على نور قلب إبراهيم، ونور قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي: المشكات إبراهيم، والزجاجة إسماعيل، والمصباح محمد صلوات الله عليهم أجمعين. سماه الله مصباحا كما سماه سراجا، فقال تعالى: وسراجا منيرا. توقد من شجرة مباركة وهي إبراهيم، سماه مباركة لأن أكثر الأنبياء من صلبه، لا شرقية ولا غربية، يعني إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، لأن اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى تصلي قبل المشرق، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
يعني إشارة إلى لا شرقية ولا غربية، يعني لا يهودي ولا نصران، لأن قبلة اليهود قبل المغرب وقبلة النصارى قبل المشرق. هذا من ينزل المثل على النبي صلى الله عليه وسلم:
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، تكاد محاسن محمد صلى الله عليه وسلم تظهر للناس قبل أن يوحى إليه، نور على نور، نبي من نسل نبي، نور محمد على نور إبراهيم.
هذا قول من قال بأن هذا المثل مضروب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم:
وقع هذا التمثيل لنور قلب المؤمن. روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: هذا مثل المؤمن، فالمشكات نفسه، والزجاجة صدره، والمصباح ما جعل الله فيه من الإيمان، والقرآن في قلبه يوقد من شجرة مباركة وهي الإخلاص لله وحده، كمثل الشجرة التي التف بها الشجر، خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس لا إذا طلعت ولا إذا غربت. فكذلك المؤمن قد احترص من أن يصيبه شيء من الفتن، فهو بين أربع خلال: إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن حكم عدل، وإن قال صدق. يكاد زيتها يضيء، أي يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يتبين له لموافقته إياه، نور على نور. قال أبي: فهو يتقلب في خمسة أنوار: قوله نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوئه، كذلك يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور.
الله أكبر. هذا المؤمن المستعد لنزول الوحي. ولهذا ماذا قالت أم أيمن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: وذهب أبو بكر وعمر لزيارتها فوجدها تبكي، فقال: تبكين وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: والله ما أبكي على ذلك، على ذلك وأنا أعلم أن ما عند الله خير له، ولكن أبكي على انقطاع الوحي. فهو قلب على الهداية، لكن ينتظر يتلقى في الآيات تنزل فيزداد نورا على نور، كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قول الذين أوتوا علما ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى بهذه الآيات وآتاهم تقواهم. فانظر إلى الناس فهم على قسمين: قسم لا يبالي بالقرآن حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ولا يلتفتون إليه ويزهدون فيه، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هذا القرآن هدى وآتاهم تقواهم، فزادهم الله عز وجل هدى. إذن عندهم هدى ولا لا؟ عندهم أصلا، ثم هذه الآيات زادتهم هدى وبصيرة والحمد لله. هكذا المؤمن يا أخواني قلب مهتدي والحمد لله، حتى إذا سمع النص ازداد هدى على هدى. ولهذا فكل نص يبني فيه لبنة يترقى بها، هكذا المؤمن فهو يعيش مع هذه النصوص مترقيا إلى معالي الأمور. نعم، هذه خلاصة القضية، قضية هداية، قضية إيمان، قضية قلوب. سبحان الله، قلب كذا وقلب كذا، والله عز وجل كلف عباده. لهذا ينبغي أن تركز على هذين الأمرين، أن تركز على المادة التي تدخل إلى القلب، وأن تركز على تزكية القلب. ركز على هذا ما عشت، فما خلقك الله عز وجل إلا لهذا. ويقال هذا عبد فالح صالح، هذا عبد صديق، هذا عبد كذا وكذا، بالقيام بهذين الأمرين. أو يقال هذا طالح، هذا قلب ميت، هذا قلب مريض، هذا قلب كذا، بتخلف هذين الأمرين. فالإنسان يسعى يا إخوان، يسعى في أن يدخل على القلب المادة العظيمة حتى يحصل صلاح للقلب وزيادة في إيمانه وتقواه، ولا يتوانى في هذا أبدا، فيختار من الأقوال أعظمها وأعلاها، ومن الأعمال كذلك. نعم.
قال: قال الكلبي نور على نور، يعني إيمان المؤمن وعمله. وقال السدي نور الإيمان ونور القرآن. قال تعالى في بيوت
الحسن. وقال الحسن لسه مزان. وقال الحسن بن زيد هذا مثل القرآن، فالمصباح هو القرآن.
وقال الحسن وابن زيد هذا مثل القرآن، فالمصباح هو القرآن، فكما يستضاء بالمصباح يهتدى بالقرآن. والزجاجة قلب المؤمن، والمشكاة فمه ولسانه، والشجرة المباركة شجرة الوحي، يكاد زيتها يضيء، تكاد حجة القرآن تتضح وإن لم يقرأ.
وإن لم يقرأ
نور على نور، يعني القرآن نور من الله عز وجل لخلقه، مع ما أقام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن، فازداد بذلك نورا على نور. قوله عز وجل،
وهذا الأقرب أن هذا المثل ضربه الله عز وجل لقلب المؤمن مع القرآن وكذا، وهذا لا يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم له أوفر حظ ونصيب، والأنبياء لهم أوفر حظ ونصيب من ذلك. أما القول الأول هذا يخصص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول الثاني هذا قول يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. نعم، فهو يعم كل مؤمن، والأنبياء أعظم الناس إيمانا. نعم.
قوله عز وجل يهدي الله لنوره من يشاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما،
سبحان الله، لو علم أهل البدع هذه الآيات يا إخواني، لو علمت الخليقة هذه الآيات لجعلوا هذه القضية أعظم القضايا. سبحان الله، ليه الكذب وليه التلفيق وليه الشرك وليه البدع وليه المعاصي، وربك عز وجل حاسب عباده ويرجعهم إلى دار المعاد فشقي وسعيد. وهذا ببساطة جدا، ببساطة المهتدي هو من يأخذ بهذا القرآن ويمشي عليه ويأخذ بالسنة ويمتثلها علام الانحراف. حتى يا أخي لو رغبت دنيا، هي سبحان الله هي التعطف هو الدنيا يا أخواني، يعني أنت تعجب أن ينشغل الناس بدنيا عن آخرة. طيب ليه يعني؟ يعني إحنا مثلا مشيئين نأكل يا إخواني، إحنا يعني مشيئين نخبط على البيوت، إحنا الناس بتسبونا مثلا ليل نهار، ما الذي يفوتون يا أخي؟ يا أخي متزوجين زي الناس، وعندنا أولاد زي الناس، وساكنين زي الناس، وبنركب زي الناس، وبنأكل زي الناس، وبنشرب زي الناس، يعني سبحان الله العظيم. فالطاعة تجمع لك رضا الله سبحانه وتعالى وثناء الناس، أقصد الناس الذين هم الناس الذين يستحقون أن يقال عنهم ناس، أما الذين كالأنعام فلا عبرة به. أقصد الناس، الناس الذين جعلهم الله عز وجل على الاستقامة. فالعمل لله ما يضيع دنيا، بالعكس، أنا لو تاجر صادق لن يشتري الناس إلا مني، أنا لو طبيب صادق وأمين ما أتى الناس إلا أنا، أنا لو شاب بطاقي قد يعرض علي رجل ابنته وحينما لا يكون عندي مال يقول تعالى بس يا ابني تعالى تزوج وانا كثير بكل شيء. معروف كده يا اخوان الانسان ما يختار مدرسين لاولاده الا افضل المدرسين، ما يكشف الا عند افضل الاطباء، ما يصاحب الا افضل الناس. اذا الطاعات تفتح لك، ما تضيق عليك دنيا، فعلام اذا. ولكن سبحانه حكمة الله سبحانه وتعالى، ولا يزال المختلفين الى من رحم ربك. كمنهج السنة علامة تطرق منهجا توافق فيه النقل الصحيح مع العقل الصريح، وتذهب الى سراديب ضيقة لا تسع ربع رجل، وهي مليئة بالاشواك والحياة والعقارب، يعني ضيق وهم وغم وسموم وعرضة للهلاك، فعلامة تطرق الطريق الواسع والصراط البين والأنوار المضيئة، حتى إنك لتنظر ببصيرتك إلى آخر الدنيا بل وإلى الآخرة، علامة تطرق هذا الطريق. فسبحان الله، ولهذا الإنسان يحمد الله عز وجل على التوفيق والهداية. سبحان الله، احنا فاتنا شيء يا اخوان، يعني ما رأينا طلب العلم الحمد لله فوت علينا دنيا بفضل الله، ونرى أنفسنا من أفضل الناس بفضل الله عز وجل. يكفي انشراح الصدر والنفس، يكفي هذا، يكفي أنك أمام أولادك رجل صالح، بلاش أمام الناس تتجمل، يكفي هذا المردود العظيم الذي تتحدث عنه هذه الآية، نور القرآن مع نور الإيمان، يكفي هذا الصفاء والانشراح. الآن كل شيء يقولون من الأمراض رجع إلى التعب النفسي والمرض النفسي، بس حسن نفسيتك عشان تستفيد من العلاج، طيب بس نفسيتك عشان هي تعمل مش عارف التوتر، طب نفسيتك علت السكر، طب نفسيتك علت الضغط، طب نفسيتك وطت الضغط، طب نفسيتك جابت لك مش عارف ايه. قال ايه نفسيتك 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 هذه عندنا محلولة، نفسيتي هذه قدر الله ما شاء فعل، نفسيتي هذه الارزاق من عند الله. علامة الضيق هذا اللي في القلب والحقد والحسد، وتموت كل لحظة ترى المحسود يمر أمامك بسيارة تموت، تراه يبني دورا زائدا في بيته تموت، تراه يعطى مالا تموت، لكن أنت أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا من عطاء الله عز وجل، ثم الدنيا يعطيها الله لمن أحبه ولمن لا يحب، وهكذا. فعلامة ضيق النفس، لو صار ابني أفسد الخلق وكل يرجو صلاح ولده، لكن هذا قدر الله، ليه في الأنبياء أسوة وقدوة، ماذا تصنع يعني؟ ما أحد يملك لأحد لذلك، هل قصرت؟ إن كنت مقصرا عالج هذا التقصير، أما إذا لم تكن مقصرا فهذا أمر بيد الله، القلب بيد الله، ليس بيد أب ولا أم ولا عائلة ولا عصبة، إنما هذا القلب بيد الله سبحانه وتعالى. ماذا تصنع؟ هذا أبو طالب عم رسول الله ونفع رسول الله، ومع ذلك مات على ملة عبد المطلب، ما مات على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه الصادق الأمين. فالشاهد هذه القضية، لماذا لا يعيش لها الإنسان يا أخواني؟ هذه القضية هي لب الحياة. الإنسان قد يذهب يخرج من بيته ثم لا يعود، نرى يا أخواني بالعشرات يوميا، وهذا الذي نعرفه. أما من لا نعرفه ويعرفهم غيرنا فعشرات. أنت لو تأتي بإحصائية دقيقة يوميا لموت الحوادث، فضلا عن موت الأمراض، فضلا عن الذين يموتون بالسكتات القلبية، فضلا عن إحنا أعداد ضخمة ضخمة، أنت بتجد هنا 100 من وهنا عرسا، هذا يتزوج ليكون له ولد، وهذا تودعه شخص يزيد شخص ينقص شخص يزيد وهكذا. فأنت في لحظة قد تذهب تخرج من بيتك ثم لا تعود إلا إلى المقبرة، إلا إلى أول من أيام، ثلاثة أيام أربعة أيام، أحد الناس في بلدتنا رايح مع ناس في سيارة، خمسة في سيارة ملاك ومشي، شباب هم أصلا متزوجين يعني أقصى صغار السن يعني ليسوا، ورايحين مشوار، قابلتهم السيارة اللي هي ميكروباص، هذه طارت العجل وقعت السيارة على دول، مات خمسة وفي السيارة شوف مات كم، في يوم بدوي لحظة خمسة نهايتهم واحدة، واحد من الحو، واحد من بيلة، واحد من بشان، شوف منين هذه بلدان متفاوتة اجتمعوا ليموتوا معا، سبحان الله، يعني اجتمعوا ليموتوا معا تكون نهاية واحدة. اول امس زوج ابن عمتي، ابن عمي، بنت عمي، يعني انا خلوها هي ابنة ابن عمي، وعائد الساعة الواحدة ليلة ومع زوجات على التليفون جايزة العشاء، يلا بسرعة انا جاي ميت من الجوع، حتى اذا كان بينه جاي من المنصورة، حتى اذا كان بينه وبين البيت 10 دقائق يخرج عليه بلطجية قاتلوه اول امس، يعني على التليفون مع الزوجة، يعني الزوجة بتقول انا ما سمعت اصوات بس ما عندك شبايز والتليفون اتقفل، يعني راح ما اعرفش ايه اللي حصل، يعني التليفون اهو في لحظة بدل ما يجي هو يدق الباب جاء من يقول ابنكم قتل. سبحان الله، تخيل انت منتظر زوجة، منتظر زوجها وبينها وبينه 10 دقائق فقط، 10 دقائق يعني هو على الطريق جهز الاكل على طول انه جعان جدا، سبحان الله العظيم. فبدل من يأتي العشاء صار هذا الرجل الى قبره في لحظة. فالانسان يجعل قضية اهم من هذه القضية، قضية سبحان الله القرآن الكريم وما فيه من أنواع الهداية، والقلب يسعى الإنسان في صلاحه، وإن وجد في قلب شيء من هذه الأمراض عالجها وسأل الله بصدق بصدق، حتى لو عندك شيء في قلبك سأل الله عز وجل أن يرفعه، وخذ الأسباب. أنت تحسد أخاك هذا دايما اذكره بالخير واسأل عن حاله وارفع قدره، لا تستسلم لا تستسلم، ولا تحب أن ينال منه أمامك أبدا، حتى لو وجدت شيئا من هذه الأدواء عالجها واسعى في إيه؟ واسعى في إزالتها، وسل ربك سبحانه وتعالى قلبا خاشعا. فهذه القضية الإنسان يسعى في تخليص قلبه من أي شائبة ليكون قلبا سليما، إذا لقي الله لقي الله بقلب سليم، يصلي الناس على صاحب قلب سليم. فلا تنشغل كل هذه الدنيا ولا تساوي شيئا. نعم، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما لدين الإسلام وهو نور البصيرة، وقيل القرآن، ويضرب الله الأمثال.
هذه الهداية على بقسميها، هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام، في الإسلام لتكون صاحب سنة، وهذه الهداية أخص، فلا يكفى أن تكون فعلى الإسلام الذي يتجاذبه الناس. صحيح الإسلام الذي أنزله الله هو الإسلام الصافي الخالص، لكن تعلمون الآن أنه كثير ينتسب إلى الإسلام وهو ليس على هداية القرآن ولا السنة، ولهذا الهداية في الإسلام أي الهداية الخاصة، الهداية إلى السنة، الهداية إلى الاتباع، هذا أعظم ما يكون. نعم.
ويضرب الله الأمثال للناس، يبين الله الأشياء للناس تقريبا للأفهام وتسهيلا لسبل الإدراك، والله بكل شيء عليم.
هذه الآية عظيمة وجليلة، وفيها من المعاني ما الله عز وجل به عليم سبحان الله، وهي مثل عظيم يضربه الله عز وجل لوحيه مع قلب المؤمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الهداية، وأن يمن علينا بأعظم ما يمن به على عبد مؤمن. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. إلا السام اللي هي الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يبقى إلى الهرم هذه لا، ما الهرم ذي ورد صغير؟ ها؟ تمام. نعم يا شيخ محفوظ. فين؟ ما هو يقول هذه تداوع بإضافة من زال الله داء نجعله دواء، ها؟ إلا الهرم. هي عائدة إلى نفس المعنى في الحبة، لأن الحبة شو من زال إلا سمع الموت، فهل هي علاج للهرم؟ الهرم هذا الشيب هذا جعله الله يعني في خلق كل إنسان، والله خلقكم ضعفا ثم جعل بعد ضعفا قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، يعني لازمها، يعني لازمها أيضا هذا. لكن قد يقال الهرم وإن كان ضعف في البدن في ضعف، لكن قد تكون هذه إن شاء الله علاج تعطيه من القوة والحيوية والمناعة ما لا يتأثر يعني به في الأمراض، فيبقى محافظا على بهائه ولو أنه ضعفت أعضاؤه. لأنه كما تعلمون أن الإنسان قد يكون ضعيف البدن ضعيف الأعضاء، لكن صاحب همة صاحب سلامة يشعر فيها بالقوة ولو كان هكذا. نعم. يعد ايه تفسير صحيح، تفسير صحيح، هو تفسير صحيح، هو قلب النبي اولى القلوب بهذا. امال ايه قول النبي اولى القلوب بهذا؟ فالمعنى صحيح، لكن الجزم به لا يجزم به، يقال هذا قلب ابراهيم وهذا قلب محمد وهذا كذا، لا، هو استنباط. والمعنى اذا كان صحيحا في فرق بين المعنى والاثر. المعنى طالما انه صحيح ويستقيم مع الآية فلا مانع، فلا شك أن قلب إبراهيم عليه السلام نور، وقد قلب محمد صلى الله عليه وسلم نور، فطالما أن المعاني صحيحة في التفسير فإنها تقبل، طالما أن المعاني صحيحة. لا، هذا تخصيص، بل هم جميعا والذين معه جميعا رحماء بينهم أشداء على الكفار ورحماء بينهم، هم جميعا. فتخصيص هذا بأبي بكر، تخصيص هذا بمحمد بعمر، تخصيص هذا بكذا، هذا يحتاج إلى دليل. أما هذه الآية فلا خلاف أنها في قلب المؤمن. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا، بل عرف الناس الإيمان منه، إذن هو أولى. يبقى حينما تفسر هذه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهذا لا يخرج عن الايه، عن المعنى الصحيح، بل هو داخل في المعنى من باب اولى. فاذا كان هذا في قلب المؤمن عموما فكيف بقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لكن مساله يعني هذه لا يجزم بها طبعا، هذه لا يجزم بها، نعم، انما هي معاني صحيحه. نعم. كيف يعني؟ اللي هو أثر إيه؟ إيه، بس هو سأل عن معنى. إحنا كما قلنا المعنى إذا كان لا يتعارض مع السياق مع الآية فيكون من مفرداته. جميع المعاني الصحيحة هذه لا إشكال فيها. لكن لو في معنى يعارضه نص لا، هنقدم النص. نعم. لكن العلماء بيفسروا بدلالة العبارة والإشارة النص، يعني كل ما يدخل، كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، منهم ما تعرف العرب من لغتها، فيدخل فيها ما معرفة اللغة وبناء على اللغة يفسرون المعنى، يدخل فيها الأولويات. ولا تقل لهما أف، في النهي عن الضرب من باب أولى، يقال هذا غلط؟ لا، فطالما أن المعاني مستقيمة صحيحة تدخل في التفسير. إنما الذي لا يدخل في التفسير معنى يخالفه نص أو يصادم لغة. نعم.